إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، إلى أن تقول قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. مرض وقعوا فيه الانحراف أنه شك بالله. إحنا هذا أنتوا جايين تقولون اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، إحنا رب العالمين شنو أصلا نشك بوجوده؟ فإحنا ما دام نشك بوجوده شلون نعبده؟ الأنبياء يقولون لهم رب العالمين بشك. ولهذا إخواني بعض علماء هيك يقولون، يقولون القرآن ولا في آية من آياته استدل على وجود الله جل وعلا. بعض العلماء يقولون، يقولون القرآن يعتبر وجود الله جل وعلا مفروغ منه، مفروغ منه. أفي الله شك أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا يكفي بعد، ما يحتاج نجيب دليل وبرهان وإلى آخره. القرآن يتكلم دائما عن معرفة الله مو عن وجود الله. وجود الله مفروغ منه. إمامك صاحب هاي الليالي شي يقول بدعاء عرفة، بالك الفقرة يا مو بالك، يقول له متى غبت حتى شنو؟ حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه. الغائب يحتاج إلى دليل، أما الحاضر يعني أنت هسه لما قبالي، أنت هسه لما قبالي واحد سألني قال لي فلان موجود، أقول له إيه هذا قبالي، بعد يحتاج أجيب دليل على وجودك؟ أنت هذا لا موجود بعد شنو دليل؟ الشمس طالعة هاي أشوفها بعيني، بعد يحتاج أجيب دليل؟ يا ذا النهار طالع، وبما أن النهار طالع فمعنى ذلك أن الشمس شنو يحتاج؟ بابا هاي الشمس الشمس طالع. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ يقول الحسين صاحب هذه الليالي، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. المي يشوف رب العالمين مو رب العالمين ما موجود، وإنما هو شنو؟ هو أعمى، هو أعمى رب العالمين موجود. حتى أكو كلام ما أدري الإمام الصادق إن لم تخن الذاكرة متكلم بي أنا سابقا، بس هاي مطالعة قديمة هسه أنا مو بالي أطرح هاي المواضيع، أنه الإمام سلام الله عليه يقول معرفة الحاضر قبل صفته، معرفة عين الحاضر قبل صفته، معرفة عين الحاضر قبل صفته. الحاضر الموجود، الحاضر الموجود يحتاج أن تستعين على معرفته بخلقه مثلا. هو موجود، هو موجود، هو حاضر، هو ظاهر، رأته القلوب بحقائق الإيمان كما يعبر أمير المؤمنين. الغائب يحتاج يوصفوا لك إياه ويقولوا لك طول كذا عرض، يعني هو غائب. أما إذا هو قبالك حج فلان قبالك يقولوا لك حج فلان أسمر طويل عريض، بابا ما يحتاج أسمر ولا أبيض، حج فلان هذا ويا بعد أسمر شنو أسمر. الإمام يقول رب العالمين موجود يا ما موجود. الموجود تعرف عينه قبل صفته، الغائب تعرف صفته قبل شنو؟ قبل عينه. يوصفولك اياه بعدين تنزل الوصفه على الذات، مو شي بعدين من تشوفه تجيب الوصف لبالك تقول اي والله صدق الوصف طابق الموصوف. الإمام يقول الله حاضر، حاضر، هو حاضر، رب العالمين حاضر. اكو كلمه للحسين عجيبه يقول له إلهي، هو صور نفس دعاء عرفة، يقول له ترددي في الآثار. الله يقول له أنا ما أروح لمخلوقاتك وأعرفك من خلال معروف مخلوقاتك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، أنا أعرفك منك وبك. يا من دل على ذاته بشنو؟ بذاته، أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم، يا من دل على ذاته بذاته مو بمخلوقاته، بذاته. بك عرفتك وأنت دللتني عليك، زين العابدين سلام الله عليه. يمكن دعاء أبي حمزة، إيه دعاء أبو حمزة، يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك. الحسين شي يقول بعرفة؟ الله يقول إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. أنا لما ألتهي بمخلوقك هذا شوية يبعدني عن معرفتك، كون أعرف مخلوق بعدين أعرفك، أما إذا بك أعرفك يختصر علي المسافة إليك. ما أدري واضحة العبارة؟ ترددي في الآثار والأثر يدل على المؤثر، العلة يدل على أو المعلول يدل على العلة. يقول له ترددي في الآثار المعلول الأثر يوجب بعد المسار، يخلي شوية مسافة على ما أوصل لك، لأن بالبداية باوع لغيرك ومن غيرك أجيك، أما إذا قبل باوع لك وبيك عرفك يختصر المسافة علي إليك، ذاك يبعد شوية، هذا يقرب. معرفة الحسين يقوله سلام الله عليه، هذا غانا هذا يفهموه جماعة ما يفهموه ما أدري ما أدري. هو الغير كما سأبين انحراف في التوحيد وتصحيح الأمة، الغير معرفة الآثار ما دبروها، معرفة بك عرفتك شلون يدبروها، هم معرفة الأثر يدل على المؤثر ما شنو ما دبروها، ما رهمت عجهم. معرفة الله بمخلوقاته ما رهمت عجهم، شلون معرفة الله بالله هاي شلون تدبر عجهم. بس هاي كل اجابتني الايه، بس هاي الايه ما ادري ايش قد حادث صارت علي هوسه باكر رتب وضعنا الليله اول ليله. قالت رسلهم افي الله شك فاطر فاطر السماوات والارض، تكمله الايات في سوره ابراهيم، هذا انحراف اخر باعولي، انحراف اخر يشخص القران بمعنى عام. اقوام الانبياء ما امنوا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا. طبعا هاي العبارة القرآن عندهم ثقافة قرآنية بجسنا بها الفضل، هاي العبارة هواي تتردد بالقرآن، كل قوم نبي كان يقول النبي مشكلتنا وياك أنك مثلنا، شاشتردون نريد واحد يختلف عنا ينصحنا، يعني ينزل لنا ملك من السماء. الله يقول لهم غلط، أنا في آية من الآيات الله يقول حتى ذا أنزل لكم ملك ألبس مثلكم، يعني أسوي شنو؟ أسوي بشر حتى يكون قريب عليكم يفهمكم وتفهمون يعرف حوائجكم وياكم. أنا حتى إذا ما أدزلكم بشر، حتى إذا أدزلكم ملك هم ألبس مثل لباسكم، ألبس جلدكم. هو أنتم بشر ما قاعد تجون يا للطريق ويا ملك تجون للطريق، بس بشر يتجادل، هذا انحراف فكري آخر. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما يعبد آباؤنا، إحنا أبونا إيش كان هذا، إحنا هم مثله، وهذا مطب فكري هذا ومطب عملي ومطب شو سميه انحرافي ضلالي، تقليد الجاهل للجاهل، عندنا تقليد عالم للعالم ما له معنى، عندنا تقليد عالم للجاهل خو كارثة، عندنا تقليد جاهل للجاهل ذولا كارثة، عندنا تقليد جاهل للعالم هذا صحيح، أو غير مختص للمختص هذا صحيح. إلى أن تقول الآيات قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يردون يصححوا لهم هذا الخطأ الفكري هذا الحرف، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، الله يختار من البشر، الله يصطفيه، الله يجتبيه، وإحنا الله اصطفانا حتى ننقذكم ونصحح أفكاركم ونقيم عوجكم وانحرافاتكم وضلالاتكم. الله يصطفي ويختار، احنا الله اختارنا. هسه ليش الله يختار؟ القرآن بيّن يهدي إليه من أناب، من أناب يعني هذا اللي الله اختاره، هو تقدم الرب العالمين، رب العالمين اختاره مو من دون سبب. في آية لا يهدي من هو مسرف كذاب، شوفوا الله ما يضل بدون سبب، هو أسرف هو كذب الله أضل، هنا هو تقدم هو أناب هو خشع هو خضع، الله شنو اصطفاه. إذن الاصطفاء عكس الاصطفاء، كل بموازين دقيقة واعتباطا بموازين دقيقة. فس هنا آخر كلمة أقولها، هنا خلنا ننتقل مباشرة من الانحراف بمعنى العام للخاص أو الأخص، لأن بعض جماعتنا وقعوا بهاي المشكلة حتى المسلمين منهم، بعض جماعتنا دوم لما يردون يشوفون نجيب مقامات النبي وآلة غيبية يقولون القرآن يقول بآخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم على لسان النبي صلى الله عليه وآله، بعد شنو تكبرون النبي هو بشر مثلكم، لا أكو تكملة شنو هذا جانب ملك والتكملة هاي النبي افترى عنا صلى الله عليه وآله، هاي نفس المؤدة. قالوا صح، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. شوف يمن، هاي كمل، مو بس بشر مثلكم، لا يمن، الله من علينا. شلون بالنبي؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، لقد من بآل البيت، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. شوف هاي منة، ثقافة المنة في القرآن الكريم، هاي ثقافة المنة. المنة المنة ما عظم، طبعا المنة مذمومة في القرآن، ولكن إذا عظمت النعمة من الله جل وعلا الله يمن على عباده بها. في غير هذا المورد مذمومة، لا تمنوا علي إسلامكم في القرآن. آية أخرى في القرآن، أنطي كلمة طيبة للفقير ولا تطي صدقة وكل يوم مان عليه. موتشي بس احنا هاي بعدنا هالمحطة الأولى بها عشرات الآيات، أنا بعدني بآية تكون لنا الآتية شوية نسرع البحث حتى نوصل للمحطة الثانية، ارتباط بحثنا بكر الانحراف اللي وقع فيها المسلمون وتصحيح آل البيت، وبذلك يكتمل بحثنا إن شاء الله تعالى. فهرسنا، رتبنا، بينا الصورة، حتى من الليلة الآتية ننطلق بقوة إن شاء الله تعالى إلى البحر، وتدعونا الله يوفقنا هالليالي إن شاء الله نقدر ننجح. بركات سيد الشهداء سلام الله عليه، ضعن الحسين عم يوصل كربلاء يوم 2 محرم، مو هسه يوم 2 محرم يوصل كربلاء. عندكم حالة للدمعة مو؟ من يوصل كربلاء تدرون الحسين يغير 10 جيات سلام الله عليه، يغيرها أبو السجاد سلام الله عليه، والجيات تقف ما ترضى تتحرك. قالهم شنو اسم هاي الأرض؟ قالوا لنينة. قالهم ولها اسم آخر؟ قالوا لغامرية، بعد شاطئ الفرات، بعد كذا 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 كذا. الحسين أكو اسم موعود بيريده هو، بعد ما عرف ليش أبا عبد الله من أسمائها المشهورة كرب وبلا. قال الله أكبر، هي والله كربلاء، ها هنا محط رحالنا، يلا نزلوا الخيام، ابن المضارع هنا محط رحالنا، هنا تسفك دماءنا. زينب عليها السلام سمعت أبو علي خويا هاي اللي جدنا مسولفنا عنها، هاي اللي قاعدة هاي اللي آدم مر بيها بكى، نوح مر بيها بكى، وجايني هسه البطران يقول لي قللوا شعائر السنة. الأنبياء 124,000 نبي مروا بكربلاء وأقاموا شعائر الحسين وبشوا على الحسين وانجرحوا بكربلاء على الحسين وسال دمهم على الحسين. اقرأوا روايات آل البيت. أنا أنصح بعض الأمنية أقولهم اقرأوا الروايات في البحار وغير البحار، الأنبياء سالت دماءهم في كربلاء. اقرأوا الروايات وشوفوا، ينجرح النبي بكربلاء ويسيل دم بكربلاء ويقول هاي مواساة للحسين، والحسين لم يقتل بعد، فكيف بعد مقتله الشريف سلام الله عليه. أبو علي والجهال دمعنا الغير آل النبي لا غير، العسى لا آل الشغر عاشور، والله لا هيا لا غير بقت لابية هاي الحرب، لا هيا تصيح بصوت والله تصيح بصوت الحسين. قال زينب هاي كربلاء، هاي كربلاء، اي هاي كربلاء، خلي سولف ويا كربلاء. قام سولف زينب، يا كربلاء قصة حزن ابديها لك دنيا كثر، يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، اللي يعجبك تحكي ويا كربلاء. كربلاء قصة حزن ابديها لك دنيا كثر، ما انتم مثل حزن حزن وما انتم مثل صبر صبر. أبو علي يسمع أفل شيء بعد،
عادت الطفلة يا مدللة تخلص سنين العمر،
تقول الكربلة
عادت الطفلة مدللة تخلص سنين العمر، وأنا بزغر سني وشفت أمه وضلعها المهمسر،
كربلاء انت ام الحزن وانا ام الاحزان، ارد اسولف لك وسولفين.
اي والله ومليت يا معود علي يا كربلاء واهل الغدر ما خليت يا كربلاء بعيني شفت مروة السيف بهامته
علي
وانا اللي ضمت الجرح وانا البقيت بخدمته.
كربلاء
وش احكي عن مصاب الحسن يا الحسن ومصيبته يا كربلاء ومصيبتك عنها بلا احكي بعد
انا من اوصل يمك اوصل
يا كربلاء ومصيبتك عنها بلا احكي بعد قاعد شفت بس الحزن وطار ونشطير السعد
شم أقول شفت على الذرة يا كربلاء والشم ولد شم بقول لي ليلة ما يكمل شفت طب ضير ظل
هنا لك يا سأدي يا كربلاء
داروا علي من كل كتور وبقاع تشيح سيال الولد
ما ردنا ناصر لا رحا
شاش رايجة مني زينة بالكربلة
يا كربلة ضيفك قضاء داروا علي من كل كتور وتقاعد شيح سين الولد ما ردنا ناصر لا رحاب
بس ردنا ماي بس
ما ردنا ناصر لا رحاب بس ردنا ماي
وردنا جبال من نجبعال لابن النبي يا كربلاء
بيت الدعاء
أنا لو خدري ما كان انسلت شفا تغيب الخبر
ولو ما دمعين نشف بدموع غزلت الظفر ولو ما يندام برد وتفليت لبحر انطبر
بعد
ولو ما يشوفون العدا يا كربلاء احمر قبور احمر قبور احمر قبور
الله اكبر
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية شكرا لمتابعتكم وحياكم الله
إله الكون أنت لنا معين إله الكون إله الكون أنت لنا معين ومنك أجيء بالنفس العطاء وإن يوما إلى أمر سعينا
والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفانا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والسياسي، الكاتب والإعلامي الإيراني، والأستاذ صباح العقيلي، الباحث السياسي من مركز الهدف. انضمت إيران أخيرا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ليشكل ذلك دليلا إضافيا يضرب ناقوس انتهاء عصر الهيمنة والسياسات الأحادية في العالم، ويبشر ببدء تبلور نظام عالمي جديد من أبرز سماته القطبية التعددية. فبعد أن كانت تشارك في قمم منظمة شنغهاي كعضو مراقب، أصبحت إيران عضوا دائما عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون ذلك، إلى جانب الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وهو انضمام جاء بعد معارضة قوية من أمريكا المدافعة الشرسة عن الانفلات العالمي في النظام العالمي الحالي القائم على الأحادية القطبية والهيمنة. المراقبون يرون أن أبرز الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في عام 2001 والتي تعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية تتعرض لعقوبات أمريكية أحادية الجانب ومنها إيران وروسيا والصين، ولذلك سيكون بإمكان هذه الدول تحت مظلة المنظمة أن تقلل من الضغوط الأمريكية لأدنى مستوياتها بفضل التعاون الاقتصادي والتجاري بينها والقائم على قواسم اجتماعية وسياسية وثقافية مشتركة. فالعالم عانى كثيرا من النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه أمريكا، وهو نظام لم يعد صالحا مع صعود قوى اقتصادية مثل الصين والهند وإيران وروسيا، ولذا ومع ظهور تكتلات مثل تكتل شنغهاي الأمني الاقتصادي أو تكتل أوراسيا، أخذ العالم يتجه نحو القطبية التعددية، وهي تعددية تمنح الشعوب والدول الحرية اتخاذ القرار من أجل جميع مصالحها بعيدا عن الإرهاب الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيربط السوق الإيرانية بسوق حجمه 3 مليارات نسمة، ما سيجعل من إيران حلقة وصل لمنطقة أوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب، كما أن أهمية الانضمام ستتضاعف بفعل وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها إيران والصين في آذار مارس الماضي ولمدة 25 عاما، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصناعية، والتي ستعطي بدورها زخما كبيرا للاقتصاد الصيني ليمتد في مناطق كانت محظورة عليه. المراقبون يرون أيضا أنه رغم انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية بمنحها حرية أكبر على التحرر من الحظر الأمريكي الأحادي الجانب، لكن ذلك لا يعني أنها ستندفع بشكل كامل نحو الشرق، فطهران لم ولن تضع بيضها في سلة واحدة، وستظل تتخذ من الاعتدال نهجا في السياسة كما الاقتصاد، فهي ستحاول أن تنسق علاقات سياسية واقتصادية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية. وبصورة عامة، فإن يوم الجمعة الماضي 17 أيلول سبتمبر كان يوما حزينا على أمريكا وسيتضاعف في قابل الأيام، فأمريكا المتراجعة عسكريا في أفغانستان والسعودية والعراق وسوريا ولبنان واليمن لم يعد بإمكانها أن تمارس دور الشقي الذي يفرض الأتوات على الجميع، وعلى الجميع أن ينصاع، فها هي الصين وروسيا وإيران والهند على وشك تجاوزها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، كما أن هذه الدول المنضوية تحت لواء منظمة شنغهاي هي دول كبرى من ناحية الإنتاج والسكان، ما يعني أنها هي التي سترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي الذي لن يكون في أي حال من الأحوال تحت هيمنة أمريكا. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عضوية إيران في منظمة شنغهاي، نستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران الدكتور حسن هانزادة الكاتب والإعلامي. سيد هانزادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المسلمين. أهلا وسهلا
دكتور هانزادة، ما أبرز الآثار التي سيتركه انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون على المنطقة والعالم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، وهي منظمة إقليمية هامة تحتوي على نصف سكان العالم وثلث من مساحة جغرافية العالم، ولها أهمية بالغة في التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء، يعتبر مكسب سياسي واقتصادي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن إيران انتظرت أكثر من 15 عاما وكانت عضو مراغب في المنظمة، والآن خلال غمة دوشنبة العاصمة الطاجيكية إيران انضمت بشكل دائم إلى هذه المنظمة، وسوف إيران تستطيع أن تتعامل مع دول كثيرة في منطقة شرق آسيا وغرب آسيا. وبما أن إيران تعتبر المحور الهام والرئيس في طريق الحرير، سوف تقوم بنشاط سياسي مكثف للتواصل بين دول شرق آسيا وغرب آسيا، وإيران تستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية والعقوبات المفروضة على إيران، لأن هذه الدول بعد انضمام إيران الدول أعضاء شانغهاي ملتزمة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران بعيدا عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ولهذا السبب هذا انتصار كبير سياسي بالنسبة لإيران، وإيران سوف تدخل مرحلة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي على دول أعضاء شانغهاي وباقي الدول، وتعتبر الطريق الهام بالنسبة للتواصل بين دول شرق آسيا وحتى أوروبا وغرب آسيا.
طيب بالنسبة للولايات المتحدة برأيك كيف ستتعامل مع الحدث بعد أن كانت تعارض بشدة انضمام إيران إلى المنظمة؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة كانت مستاءة في البداية، ولكن بعد قبول عضوية إيران بشكل رسمي في المنظمة كان هنالك إشارات إيجابية من الولايات المتحدة للتعامل مع إيران، كان هنالك إشارات وأيضا إيحاءات من الإدارة الأمريكية بأن سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران بعد إجراء المفاوضات المرتقبة بين إيران والدول 4+1 في فيينا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تخشى من التعاون بين دول الأعضاء. وخلال العقدين الماضيين الولايات المتحدة دعبت لمنع التواصل بين دول الأعضاء شانغهاي ومنع هذه الدول من قبول عضوية إيران بشكل دائم، ولكن بالنهاية فشلت الولايات المتحدة والإدارات الأمريكية المتتالية وإيران انتصرت على الدول الأعداء ومنها الولايات المتحدة وأصبحت دولة فاعلة في منظمة شانغهاي.
طيب هل تعتقدون أن العالم بات أقرب إلى يعني منظومة متعددة الأقطاب بهذا الحدث؟
نعم بالتأكيد، بما أن هذه المنظمة منظمة شانغهاي تخطط أولا للأعوام العشرة الغادمة، ستكون حجم التبادل التجاري بين الدول 14 المنضوية تحت مظلة منظمة شانغهاي، منها دول دائمة ومنها دول مراقبة، سيكون حجم التبادل التجاري خلال الأعوام العشرة الغادمة يتجاوز 20 تريليون دولار سنويا، وهذه كمية هائلة جدا، والتبادل التجاري يجعل هذه المنظمة بأنها تصبح منظمة عالمية ودولية. إضافة إلى ذلك هناك توجه للدول الكبرى مثل روسيا والصين أن ينبثق من منظمة شانغهاي عملة جديدة تنافس عملة الدولار وعملة اليورو، وهذا يمكن أن يشكل هاجسا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن الصين وروسيا والهند ودول أخرى يعني مصممة لإيجاد عملة جديدة بدلا عن الدولار، والدولار يفقد قيمته في السنوات الغادمة.
طيب لكن هناك من يقول بأنه يعني هذه المنظمة يعني لن تكون بتلك الفاعلية الكبرى باستثناء الصين، يعني باقي الدول دول ضعيفة ولا تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا ولا حتى عسكريا سوى روسيا مثلا، لكن على كل من الناحية الاقتصادية لن تشكل يعني تلك التحدي الكبير للولايات المتحدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، بما أن لا تستطيع منافسة الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن مع هذه الانطلاقة الجديدة منذ الأعوام العشرة الماضية أصبحت منظمة شانغهاي منظمة هامة من الناحية الاقتصادية، لأن الصين وروسيا والهند وباكستان هذه الدول تخطط لتصبح دول اقتصادية هامة في شرق آسيا وغرب آسيا. ومن هذا المنطلق إيران تعتبر دولة ذات سيادة من الناحية الطاقة وإنتاج الطاقة وتصدير الطاقة إلى دول المنطقة. إيران بعد انضمامها إلى هذه المنظمة ستدفع هذه المنظمة أن تتفاعل مع الأحداث وتستطيع أن تكون منظمة اقتصادية تنافس كل المنظمات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا.
طيب كيف تتصورون أن يكون تأثير انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي على الاقتصاد الإيراني؟
طبعا إحدى الشروط في انضمام إيران أن تكون الدول الفاعلة في منظمة شنغهاي تتعامل مع إيران بشكل جاد في الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري بعيدا عن العقوبات الأمريكية والغربية، وإيران تستطيع أن تتعامل بشكل حر مع هذه الدول بعيدا عن إملاءات أو تدخلات الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإيران من الآن فصاعدا تستطيع أن تتعامل بحجر حجم أكبر في التبادل الاقتصادي مع الصين وروسيا، ولا ننسى أن إيران لديها اتفاقية على مدى 25 عاما القادم للتبادل التجاري والأمني والعسكري مع الصين، وهذا يعتبر إنجاز هام جدا بالنسبة لإيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد الكاتب والإعلامي من طهران.
شكرا.
حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، عضوية إيران في منظمة شنغهاي محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستمع إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريم من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أيها الأحبة، إن دخول الجمهورية الإسلامية المباركة في هذه المنظمة العالمية شنغهاي هو بداية تجوهر لقوة عالمية جديدة إن شاء الله تعالى، فهي تنبع من نقطتين أساسيتين، قوة وشموخا وعزة للجمهورية الإسلامية. الأولى أنها تكسر الحصار تماما الذي فرضته القوى الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر على هذا الشعب وعلى هذه الجمهورية منذ 4 عقود. إن شاء الله تعالى يكسر تماما بدخول الجمهورية الإسلامية إلى هذه المنظمة العالمية التي تشكل حوالي ثلث المعمورة تقريبا بعدد السكان والمساحة أكثر. أما المسألة الثانية فهي تشكل إن شاء الله تعالى قوي، لأن كما يقول الناطق باسم الرئاسة الإيرانية أن اكتملت أركان القوة الأربعة الآن بالإضافة إلى الصين وروسيا والهند ودخول الجمهورية الإسلامية، اكتملت القوى الأربعة لتشكيل حضارة جديدة، وبها إن شاء الله تعالى تبدأ انتقال الحضارة من الغرب إلى الشرق. ونحن ما يهمنا وجود الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية إن شاء الله تعالى في هذه المنظمة وفي هذه الحضارة، ويكون للإسلام والمسلمين تلك الحضارة الراقية التي تقوم على اسم الله وتقوم على مبادئ الثورة الإسلامية المباركة قيادة وشعبا. بوركت لإيران وبورك للمسلمين هذا النصر وهذا الانضمام للجمهورية الإسلامية إلى منظمة شنغهاي العالمية. الحسين كريم، سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما زلتم نشكر الأخ حسين أحمد كريم من سوريا على هذه المشاركة، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. مؤتمر شنغهاي إنها نقطة نوعية ومهمة بالنسبة للدول الإيرانية، إذ أصبحت شريكة مع دول كبرى في هذا المؤتمر كبكين وموسكو ودلهي وكراتشي، وأنها الاستفادة الاقتصادية والأمنية والدفاعية، وأصبحت متحررة من القيود الأمريكية أي الحصار، وأنها أصبحت أكثر صلابة في مواجهة واشنطن ولندن.
شكرا لكم. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة موسكو وبكين الجمعة على عضوية إيران المستقبلية في التحالف الدائمة في التحالف الذي يسعى لأن يكون نظير للنفوذ الأمريكي، حتى لو بقي عمله الملموس محدودا. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخبر طبعا جيد جدا ومفرح جدا، وهو خبر مغذي لشريان ومحور المقاومة في الشرق والغرب أن تكون إيران ضمن الدول الكبرى في الجزء الشرقي من العالم، وهذا الأمر مهم جدا أن تكون لها تحالفات قوية وأساسية مع أناس لهم ثقلهم في العالم. هذا الذي نراه مثلا في الصين، أو نراه مثلا في روسيا، أو نراه مثلا في يعني توابع هذه الدول، أو مع كوريا الشمالية. هذه الدول لها ثقل كبير في العالم ومضاد للمحور الغربي الأمريكي الإمبريالي الصهيوني. هذا المحور الشرقي الذي يكون مضاد للمحور الغربي هو في صالح شريان المقاومة طبعا، وفي صالح أيضا أمة الإسلام. نحتاج إلى حلفاء أقوياء كدول إسلامية، نحتاج إلى حلفاء أقوياء، ولكن أن يكونوا ضد الإمبريالية والصهيونية بحق. فعندما تكون إيران ضمن عضوية شنغهاي أو ضمن هذا الائتلاف أو هذا الحلف، فعلى قول القائل الذي نقل لنا هذا الخبر أنه قد اكتملت يعني أضلاع المربع الآسيوي القوي. عندما تكتمل فهذا يعني أن إيران إن شاء الله هي دولة عظمى مؤثرة على مستوى العالم بإذنه تعالى، ويحسب لها ألف حساب من قبل الأعداء من إسرائيل وأعوانهم وأذنابهم، وإن شاء الله هذه خطوة تكون نافعة ومفيدة.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صباح العقالي الباحث السياسي من مركز الهدف من العراق معنا عبر الهاتف. سيد صباح، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم.
الله يسلمك. وحيا الله. كيف تنظرون وتحللون انضمام إيران بشكل دائم إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟
طبعا الله الرحمن الرحيم. يعني أستطيع أن أصف بأنه هذا الانضمام هو انتصار للجمهورية الإسلامية، وهذا الانتصار سوف يغير المعادلة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع الغرب يعني الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وبالتالي اليوم بعد أن كان يعني كانت إيران مراقبا أصبحت الآن عضوا، وبالتالي سوف تكون لها ثقلا على المستوى الآسيوي وكذلك على المستوى الاقتصاديات العالمية. والكل يعرف بأن الأقطاب الثلاثة الصين وروسيا وكذلك الهند وباقي الدول الأعضاء لهم ثقلهم حقيقة، وكذلك ممكن انضمام إيران لثلاثة مليار ونسمة، دليل بأن هذا الثقل الكبير جدا في الاقتصاد العالمي. سوف ينهي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد، وهو باتجاه تعدد الأقطاب في 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 على المستوى السياسي والاقتصادي.
طيب فيما يتعلق ب يعني تأثيرات هذا الحدث على مستوى المنطقة، على مستوى العالم، مستوى المنطقة على المستوى الاقتصادي الأمني، خاصة أنه يعني الناحية الأمنية هي أيضا من النواحي المهمة في تأسيس منظمة شنغهاي.
يعني هو هذا المنظمة شنغهاي للتعاون ولا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط، بل وعلى مستوى كذلك السياسي والأمني، وهو منظمة سوف تأخذ على عاتقها التنسيق فيما بينها في توحيد وجهات النظر في القضايا السياسية، وكذلك يكون هنالك تبادل الخبرات وكذلك تبادل المواقف الأمنية. يعني هذه المنطقة هي موضع تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم هذا الدخول للجمهورية الإسلامية سوف يخفف الضغط عليها، سوف حتى قضية العقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وحتى على روسيا وعلى الصين سوف تخفف بسبب توحيد المواقف على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك الأمن.
طيب ماذا عن يعني دول الجوار؟ برأيك كيف سيكون تأثير ذلك؟ هل مثلا العراق أيضا سيتأثر بهذا الحدث؟ كيف سيكون هذا التأثير، خاصة أن العلاقات بين إيران والعراق وثيقة، ومن ناحية الاجتماعية، من ناحية السياسية الاقتصادية وكافة النواحي؟
يعني أنا أعتقد بأن هنالك عمقا استراتيجيا عراقيا مرتبط مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وبالتالي لدينا مشتركات وكذلك لدينا علاقات وطيدة ووثيقة مع الجمهورية الإسلامية. الآن إيران، قوة إيران ينعكس على العراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وإيران هي داعم أساسي للعملية السياسية في العراق، وهي لديها مواقف تاريخية ومشاركة في دعم العراق على المستوى السياسي والأمني، ورأينا كيف مواقف الجمهورية الإسلامية في مساندة العرب بعد أن تخلت دول الجوار وكذلك العالم عن العراق. إذن الجمهورية الإسلامية أولا هذه الاتفاقية سوف تعطي دفعة أكبر وتعطي نفسا في تحدي العقوبات الأمريكية، وكذلك حتى يعني ممكن أن يوجه ويعطي قوة دفع للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البرنامج النووي الإيراني 4+1. وبالتالي اليوم المفاوضات بيننا سوف تقرب من الاتفاق، وكذلك سوف تعطي قوة أكثر لإيران أن تكون مواقفها أقوى في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بخصوص حسم قضية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل أمريكا وكذلك من قبل الغرب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صباح لكالي، الباحث السياسي من مركز الهدف من بغداد.
حياكم الله سيدي الكريم.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيفينا الدكتور حسن هانزاده والأستاذ صباح العكالي من طهران ومن بغداد على مشاركتهما الرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون كانت حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، حيث رأيتم ورأى ضيفانا الكريمان متفقين على أن هذا الانضمام سيكون مباركا لكل المنطقة بل لكل العالم، وخاصة من الناحية الاقتصادية، خاصة أن إيران ودول محور المقاومة والممانعة أيضا ستستفيد من هذا الانضمام، والذي سيدفع إلى عالم أكثر تعددية ويمنع من الولايات المتحدة من المزيد من الاستفراد بالعالم من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية وباقي النواحي. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
في انتظار زينب.
في انتظار.
في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها:
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس أخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس أخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول: لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس لو لحسين خيا، وين أضمهين عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحدي قلهم رجعنا بلا رقية، لحدي دلين بيهم قلبي ياخذني عليهم. أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
سبق ابن الأشتر عبيد الله بن زياد إلى تخوم أرض العراق سبقا بعيدا، ووغل في أرض الموصل فتعجل إليه وأسرع السير، فلقوه بخازر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا، بينها وبين مدينة الموصل 5 فراسخ.
يا طفيل.
نعم يا ابن الأشتر.
كن على المقدمة.
سمعا وطاعا.
يا ابن حريث انضم إلي، لا تسير إلا على تعبية، انضموا جميعا إلي بالخيل والرجال، لا تتفرقوا أيها الرجال. يا طفيل.
نعم.
كن في الطليعة حتى تنزل القرية.
سمعا وطاعا. نزل عبيد الله بن زياد.
نعم.
قريبا منا على شاطئ خازر. وقيس كلها بالجزيرة، وهم أهل خلاف لمروان وآل مروان وجند مروان.
حسنا. وصاحبهم ابن بجدل، أليس كذلك؟
أجل.
أذكى ابن الأشتر حرسه الليل كله ولم يدخل عينه غمض، حتى إذا كان في السحر الأول عبأ أصحابه وكتب كتائبه وأمر أمراءه، فبعث سفيان بن يزيد الأزدي على ميمنته، وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته، وهو أخو أبي الأحوص، وبعث عبد الرحمن